السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مها.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ البارحة أني اتصلت بك على مود العدة مال زوجي.
أيوة.
أي بس عندي سؤالين. يعني أني بالمحافظة من شمال الوسط أروح أسوي المعاملة التقاعدية، يعني تقريبا الطريق 5 ساعات بالروحة وخمس ساعات بالرجعة، يعني ما أقدر أروح وأرجع نفس اليوم، أكون يعني لازم مبيت عند أهلي، ومعاملتي ما تخلص بيوم واحد، يعني هل يحق لي أسافر؟ أنت قلت البارحة ما يصير السافر، ما يصير السفر.
ما تقدرين تأجلينها أختي؟ يعني ما تقدرين تأجلينها يا أخت مها؟ تأجلينها بعد العدة؟
لا ما أقدر، لأن هو موعدي بشهر الثامن الجاي، يعني من أتركها بعد يروح علي الموعد.
وانت لما تسافرين تروحين عند أهلك هناك في المحافظة اللي في الوسطى؟
اي بل عند أهلي.
طيب السؤال الثاني.
اي السؤال الثاني، يحق لي أستبدل منزلي؟ يعني لأن أنا قاعدة إيجار وما أقدر أدفع المبلغ مال الإيجار، فأهل زوجي ينطوني بيت مجاني، يعني بدون مقابل. فيحق لي أروح أقعد بيه لو إلا أكمل العدة؟
طيب يا أخت مها تسمعين الجواب. أهلا وسهلا. تفضلي علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي علي.
سؤال طال عمرك.
تفضل.
طال عمرك. سؤال الأول مسؤول الجنازة.
صلاة الجنازة؟
لا لا جنابة جنابة قصد جنابة.
الجنابة.
إيه بعد يعني هي لزقة لزقة أو صفيحة، كيف عندك تقتل؟
إيش هذه؟
صفيحة ولزقة على الجسم.
ما فهمت عليك اخوي علي، اعد السؤال.
غسل الجنابه طال عمرك عليك، يعني لزقه على الجسم، لزقه او صفيحه.
في لزقه على الجسم ها؟
يعني في انا كيف اغسل شلون اغسل؟
اي طيب يا لعين يعني.
السؤال الثاني.
اي
طال عمرك بين الاقامه يعني مثل الاقامه والاذان كل واحد يعني اذا المؤذن تقول يعني اللهم ربي هي دعوه الثانيه صارت الدعاء اخر الدعاء.
اي
والاقامه نفس العمل يعني تقل الدعاء.
طيب طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا والديك. مرحبا مرحبا. ابو الرميثاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله يا شيخ.
اهلا وسهلا، حياك الله يا اخي.
جزاك الله خير يا شيخ. اريد استفسار فيما يخص حديث في مقطع الامام مالك في نهي عن صوم 6 شوال.
نعم.
ثم السؤال الثاني من فضلكم.
نعم.
دخلت المسجد وسلمت على الجامعة الجالسين.
ما حكم ماذا؟
دخلت المسجد.
اي
ثم سلمت على الجالسين.
نعم.
وأتاني شخص قال لا يجوز لك السلام عليك بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء، فإن السلام لا يجوز.
يعني السلام بالكلام وليس بالمصافحة.
لا السلام بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله.
طيب طيب.
ثم سؤال آخر جزاكم الله خيرا فيما يخص دخول المسجد، في حديث المسيء للصلاة أنه صلى ثم ذهب وسلم على الرسول.
نعم.
هناك من يقول بأن يجوز تحية المسجد ثم بعد ذلك السلام على الناس، ما قولكم في هذا الجزء؟ السؤال الأخير جزاكم الله خيرا.
نعم.
إذا كان ممكن.
ممكن.
تحية تحريك السبابة.
ماذا؟
تحريك السبابة.
أي نعم.
هناك من قال لي بأنها تحرك يمين ويسارا، ثم قلت لا إنها تحرك من أعلى إلى الأسفل. يمينا وشمالا.
يمينا ويسارا هكذا يعني؟
نعم.
أي نعم.
نعم.
طيب.
قلت لا إنها تحرك من الأعلى إلى اي طيب الخفض ولكن تحرك من الاعلى الى الاسفل.
طيب،
جزاكم الله خير.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تفضل يا رغد. رغد راحت، تفضل يا رغد. خلاص طيب، تفضل يا نادية.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحل الشيخ الله يخليك، تعرف سؤال.
تفضل يا
أختي. أنا كنت مع أخت مع أختي في 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 عداوة، في عداوة شديدة اللي تهضر معايا، وأنا كنت حلفت ما نهضر معاها، ما تهضر معايا، ما تهضرش معاها تماما، في غضب شديد عليها.
إيه.
حلفت ماشي حلف شديد.
ماذا؟
وربي جاب الرحمة في هذا رمضان وطاحوا عليا الفاميليا وهذا، وليت هضرت معها وما نتكلم معها، راني نتكلم معها دروك، اش بدي نعمل بالحلف؟
انت حلفتي ما تكلمينها؟
نعم.
انت حلفتي ما تتكلمين معها ثم تكلمتي معها؟
ما نتكلم معها، عاود طاحوا عليا الفاميليا بابنائها مع ابنائي، وعاود وليت نهضر معها والمكالمه راهي معنا بعضنا مع بعض. ربي جاب الرحمه.
يلا الحمد لله.
والحلف اللي حلفته
ان شاء الله يا نادي،
الحلف اللي حلفته
ان شاء الله. ابشر
الحاج الله يخليك، ما بغيتش الرقم ديالك الاغلى
ان شاء الله، يساعدونك الان ان شاء الله. نعم.
لا يعطيني الكونترول، خاطر اخويا ما طلبونيش الكونترول، عيط هذا ما عاود قطعوا الخط.
اي لا لا، بيساعدونك ان شاء الله اختي الان. تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحفظك شيخنا.
مرحبا اخوي احمد.
جزاك الله خير شيخ. قبل كم يوم في صلاة الوتر بدل أقرأ سورة قل هو، قريب سورة الإله في القرآن شيخ.
إيه.
فهل هذا جائز؟
طيب يا أحمد. مرحبا مرحبا. خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت مها من العراق بارك الله فيها، هي اتصلت بالأمس أخبرت بأن زوجها توفي من 6 أيام، وسألت بعض الأسئلة. الآن رجعت يعني تسأل بعض الأسئلة حول قضية العدة، تقول بأنها ستسافر من محافظتها يعني من المدينة اللي تسكن فيها إلى وسط يعني داخل، تقول لمدة السفر 5 ساعات ذهاب و5 ساعات إياب. تقول يعني أنا أبيت عند أهلي إذا سافرت، والغرض من ذلك إنهاء بعض الإجراءات الرسمية فيما يتعلق ب زوجها رحمة الله عليه. أخت مها بارك الله فيك، الأصل أن المرأة المحادة تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة، أما الضرورة ففي الليل، وأما الحاجة ففي النهار. وباتفاق العلماء على أن المرأة المحادة لا تسافر ولو إلى حج وإلى عمرة، كما بينت ذلك بالأمس. وأنت في مثل هذه الحالة الآن، أسألك وأعيد وأكرر عليك وأجيب في نفس الوقت أيضا، إذا كان بالإمكان تأخير الإجراءات هذه إلى بعد العدة فهذا هو الواجب عليك. لا تفعلين شيء، لا تسافرين حتى تنتهي العدة وحتى يبلغ الكتاب أجله، ولذلك تنتظرين أخت الفاضلة حتى تحاولي بارك الله اتصلي قولي أنا في عدة، وينتظرونك إلى بعد ما تنتهي العدة، ثم تكملين إجراءاتك وتسافرين معه. أظن بالأمس قلتي ابن أختك أو ابن زوجك، عفوا ابن زوجك، تسافرين معه وتنهين الإجراءات. تقولين والله لا، هم مشددين في هذا الأمر ويقولون ما يمكن أبدا، وإذا ما جئت اليوم بتروح عليكم الحقوق، تروح عليكم الأشياء هذه والأموال. أنت معذورة في مثل هذه الحالة للقاعدة الشرعية، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فتذهبين للضرورة، لأن هذا سيترتب عليك مفاسد كثيرة. تقول لا والله ممكن، أنا سأتصل عليهم غدا وسأتحاور معهم وأقول لهم انتظروني بعد ما تنتهي العدة، هذا هو الواجب. تقول لا والله رفضوا، اتصلنا معهم ورفضوا وقالوا أبدا، وإذا ما جئت الأيام هذه ستذهب عليكم الحقوق، ستذهب كذا وتخسرون، ممكن تذهبين في مثل هذه الحالة. أمها تسأل تقول يعني هل يحق لي الاستبدال البيت اللي أنا ساكنة فيه؟ تقول حيث أن هذا البيت أجار، وأهل زوجي الآن يريدون أن يعطوني بيت بالمجاني، ممكن؟ أخت الفاضلة، الأصل أن المرأة تحاد في البيت أو تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، سواء كان بيت ملك أو أجار. لكن إذا قلتي لي والله الآن نحن في بيت أجار ما عندنا ملك، والأجار الآن ما عندي قدرة على الدفع، وأهل زوجي تبرعوا لي في بيت أسكن بالمجان، ما في بأس في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لغسل الجنابة الذي عليه مثلا لزقة مثلا في الظهر أو في مكان في الجسم مثلا، ماذا يفعل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة؟ أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الذي يريد أن يغتسل غسل الجنابة عليه أن يعمم بدنه كله بالماء، ولذلك يقول الفقهاء تحت كل شعرة جنابة، فيجب أن يعمم جميع بدنه بالماء ولا يترك جزء من أجزاء بدنه، حتى أصول الشعر، شعر الرأس وكذا، يبلغ الماء ويروي شعره بالماء حتى يبلغ أصول الشعر، حتى يبلغ فروة الرأس. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لمن يعني كان مريضا أو عليه مثلا مثل ما ذكرت الآن اللاصق الطبي هذا، أو لاصق اللي يستعمله بعض الناس لأجل أوجاع الظهر أو غير ذلك، نقول إذا كان بالإمكان إزالة هذا اللاصق من دون ضرر يترتب على الإنسان فيجب عليه ذلك. يعني رجل الآن حاط لزقة في ظهره بسبب آلام في الظهر وأجنب، يجب عليه أن يزيلها، يجب عليه أن يزيلها حتى يكون غسله للجنابة غسلا صحيحا. أما إذا كان إزالتها يترتب عليه ضرر ومفاسد ولا يمكن أبدا إزالتها، وبإزالتها يتضاعف المرض أو مثلا يترتب على الجرح مفاسد، مثلا إذا كان جرح في البدن مثل بعض الناس لديه جرح وما يستطيع، فنقول له بالنسبة لمثل هذه الحالة تغتسل وتبعد الماء عن هذه المنطقة. بعض الناس يضع مثلا يضع غطاء بلاستيكي، بعضهم يضع مثلا قطعة بلاستيكية معينة مثل الأوراق هذه البلاستيكية التي تمنع وصول الماء، يضعها ثم يغتسل. وبعض العلماء يرى بأنه يتيمم عن هذا المكان، يعني بعد ما يغتسل وينتهي يتيمم عن هذا المكان، وبعض العلماء يقول لا ما يتيمم، لأن لفظة التيمم الواردة في حديث جابر يضعفونها ويقولون هذه تجري على القاعدة الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. وربنا جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندنا قاعدة شرعية ذكرتها قبل قليل، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فالآن هو عاجز عن قضية إيصال الماء إلى هذه المنطقة، ولذلك في حديث جابر لما الرجل اللي أصابته شج في رأسه حجر واحتلم في الصباح واستفتى من حوله قالوا له ما نرى لك رخصة، لا بد أن تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في الجرح فمات. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان عليه أن يعصب رأسه وأن يغسل بدنه. فأخي الفاضل، ما دام أن إذا كان اللاصق هذا إزالته يترتب مشكلة صحية أو يتضاعف الألم والمرض أو يحصل هناك مضاعفات أخرى مثلا، فتبقيه على ما هو عليه وتغسل سائر بدنك، بمجرد أن ينتهي الألم ويزول المرض تغتسل بارك الله فيك، يعني اغتسالا كاملا بحيث أنك تغسل هذه المنطقة وتمارس حياتك وعبادتك بشكل طبيعي. علي يسأل يقول بالنسبة للإقامة مثل الأذان في قضية الدعاء، يقول نحن نقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل هذا يجري أيضا على الإقامة؟ أخي الفاضل، الإقامة تسمى أذانا لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، قال العلماء الأذان الأول الأذان الذي يرفع، والأذان الثاني قالوا الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بين كل أذانين إقامة، عفوا بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قالوا أراد المقصود بالأذان الثاني الإقامة. الأمر الثاني أخي الفاضل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ أنه كان يأتي بالدعاء الذي يقوله بعد الأذان أو حث على ذلك، وإنما هذا استنباط من بعض الفقهاء، قالوا ما دام أن الإقامة تسمى أذانا فلها حكم الأذان، والذي يظهر بأن هذا غير مشروع، يكتفي بدعاء الأذان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه حث على قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: من قال هذا الدعاء بعد الأذان حلت له شفاعتي، فيكتفى بهذا. بارك الله فيك. أبو الرميثاء بارك الله فيه يقول: هناك حديث في الموطأ فيه النهي عن صيام ستة من شوال. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصيام ستة من شوال هي مسألة خلافية بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى مشروعية صيام ستة من شوال، وذلك لما ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. والمالكية يقولون بأن صيام ستة من شوال غير مشروع، كان الإمام مالك يفتي بهذا رحمة الله عليه، وكان يقول: لم أرى عليه الناس، لم أرى عليه الناس، يعني ما كان، لأنه تعرف هناك قاعدة عند المالكية من الأدلة عندهم عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، يرون بأن عمل أهل المدينة حجة. فالإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما رأيت عليها الناس، يعني ما رأيت الناس يصومون ستة من شوال. ولذلك منهم من يذهب إلى عدم مشروعيته، ومنهم من يذهب إلى بدعيته، كما ينص على ذلك بعض فقهائهم رحم الله تعالى الجميع. والصواب أخي الفاضل مشروعية صيام ستة من شوال، وذلك لثبوت سنيتها في لثبوت سنية الصيام في الأحاديث الصحيحة عند مسلم وغيره رحم الله تعالى الجميع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول مالك أنه حسب ما رأى من أحوال بعض الناس، لأن سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. بارك الله في الجميع. أبو الرميثاء يقول بأنه دخل المسجد وسلم على المصلين، سلم على الجالسين، يقول أنكر عليه شخص وقال ما يجوز. أخي الفاضل، أولا كل من دخل مجلسا سواء كان في مسجد أو في مجلس يشرع له أن يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يشرع في تحية المسجد. بعض الفقهاء يشكل عليه قضية تحية المسجد، فيظن بأنه ما دام أن تحية المسجد صلاة ركعتين أنه ما يسلم قبل ذلك، أنه ما يسلم قبل ذلك. هو الكلام فيه ترتيب. أولا تحية المجالس السلام، تحية المجالس السلام: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مبارك. فليس الإنسان يسلم. أما المساجد فتحيته الصلاة، والمعنى أنك إذا دخلتها ما تجلس، لأن هذا خاص بالمجلس بالمسجد، هذا متعلق بالمسجد. فأنت إذا دخلت المسجد ما تجلس إلا تصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك الداخل إلى المسجد عليه حقان: حق للمسجد وحق للجلوس في المسجد. أما حق المسجد فصلاة ركعتين، وأما حق الجلوس فالسلام، لأن السلام عام هذا في المساجد والمجالس والأسواق وفي كل مكان. ولأجل هذا قول الرجل لك بأنه ما يجوز فيها مجازفة، فيها مجازفة، وكان الـ يعني الواجب عليه أن يقول فيها كلام. أما مصادرة الحكم ويقول والله ما يجوز، هذه فيها مجازفة، ينبغي على الإنسان أن لا يصادر الأحكام، ينبغي أن يشرح ويفصل كلام الفقهاء. ولذلك أخي الفاضل أحسنت حينما دخلت وسلمت. ولذلك الآن الذي يدخل المسجد ويسلم، من كان مشتغلا بالقرآن يستمر في قراءته لأن المشغول ما يشغل، أما من كان غير مشتغل بعبادة فالمشروع أن يرد عليه، لأن العلماء يقولون السلام سنة والرد واجب، السلام سنة والرد واجب، فيرد عليه. أما المشتغل بعبادة بعض العلماء يقول يقطع ويسلم يرد عليه، بعض الفقهاء يقول حتى المشتغل بالقرآن، قال لأن هذا من تحصيل المصالح، يقطع القراءة ويرد عليه. وبعض العلماء يقول لا، ما يسلم على المشتغل بالقرآن أو الذي يصلي مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدخل الداخل فيسلم عليه وهو في الصلاة، فيشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام أو بيده، يشير بأصبعه، يرد السلام بأصبعه، لأن المصلي ممنوع من الكلام. ولذلك أخي الفاضل يعني أحسنت حينما سلمت. ولذلك المشروع للإنسان إذا دخل المسجد أن يأتي بهذين الحقين، حق المسجد وحق الجلوس. أما حق المسجد فصلاة ركعتين، وأما حق الجلوس فالسلام، والسلام يقدم على الصلاة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويدخل. من كان مشتغلا بعبادة يكملها، ومن كان لا يشتغل بعبادة أو غير مشتغل بعبادة يرد عليه ثم يصلي ركعتين. بارك الله فيك. أبو الرميثة يقول بالنسبة لحديث المسيء في صلاته، يقول بأنه لما سلم أتى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقولون يحتجون بهذا بأن السلام يكون بعد الصلاة. أخي الفاضل، هذا ما يمنع أن يكون قد سلم قبل الصلاة، ما يكون يعني ما يمنع أن يكون قد سلم قبل الصلاة، لكن الراوي روى ما يتعلق بأحكام القصة وأحكام الحادثة، وهي قضية أنه كان يسيء في صلاته فذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا يدل، هذا لا يدل على أنه والله ما سلم أول الدخول، ما يعني ذلك. بارك الله في الجميع. أبو الرميثاء يسأل يقول بالنسبة لتحريك السبابة، يقول بعض الناس يحركها يمينا وشمالا، يقول أنا سمعتك بأنك تقول إلى الأعلى وأسفل. نعم أخي الفاضل، هو أشكل عند بعض الفقهاء يعني فهم حديث التحليق، قالوا بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق بين أصبعيه، فظنوا بأن التحليق هو جعل حلقة بمثل هذه الطريق، وهذا غلط، هذا خطأ، فهم مغلوط. المقصود بالتحليق هذا أن يحلق بين الإبهام والوسطى، هذه الوسطى وهذا الإبهام، أن يجعل حلقة يضم الخنصر والبنصر، ضم الخنصر والبنصر وحلق بين الإبهام والسبابة والوسطى وأشار بالسبابة، هذه الحلقة. فظن بعض الناس أن التحليق يكون بالسبابة هكذا، هذا غلط. ولذلك السنة أن الإنسان إما أن يثبت أصبعه بمثل هذه الطريقة وفيه ميول، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحركها هكذا، يرفعها هكذا أو هكذا. أما يمين ويسار حلقة أو كذا، هذا غلط. بارك الله فيك. طيب تفضلوا. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. تفضل أخوي نوري. نوري من تركيا. يا نوري
الشيخ بي مشان صلاة الصبح.
تفضل أخوي نوري تفضل.
يعني ما يدعو على صلاة الصبح، يعني بي عليه أثم ولا ما عليه؟ ما أقعد على الأذان.
ما تصلي الصبح؟
مو ما أصلي، بس لما أقعد أصلي أو لما أوقات ما أستغل على صلاة الصبح يعني.
طيب يا نوري،
في سؤال ثاني، في مثلا شجر مثمر على جنب الطريق،
إيه
إذا أكلت منه يعني عليه أثم ولا ما عليه؟
طيب هذا الشجر يعني تبع حديقة بستان ولا في الشوارع؟
لا تبع بستان يعني على جنب الطريق.
طيب يا نوري. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ. السؤال، الإنسان مريض وراحت على صلاة الصبح، يعني قام متأخر على صلاة على الساعة 7:30 8 يصليها نفس الوقت وبعدين يقضيها ولا ما يقضيها؟
يعني قصدك صلاة الصبح؟
نعم صلاة الصبح.
إن شاء الله يا أم محمد.
مشكور، جزاك الله
خير. أم محمد أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرة الشيخ، لك إنه كنت أنا وصغيرة أصلي، بس ما أصلي الصبح حتى وأنا وكبيرة، يعني أمراض، يعني في إراء علي صلاة الصبح كثير 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 كثير. شو أعمل حتى أصلي كل وقت مع وقت مثلا؟
حتى بعد ما بلغت يا أم محمد؟
حتى بعد شو؟
حتى بعد ما بلغتي؟
حتى بعد ما بلغت يعني صلاة الصبح، يعني كنت سكني بلبنان خاصة بالأيامات الشتوية بالمرة ما أقوم.
وتتركينا ما تصلينا لا قضاء ولا شيء؟
لا أقضيها. في أيام طبعاً ماني متذكر إذا كنت قضيتها ولا ما كنت أعرف إنه في قضاء ولا لا.
طيب يا أم محمد أبشر.
في سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبة اللهم صل على سيدنا محمد، لا إله إلا الله.
نسيتي؟
الصيام.
إيه؟
بالنسبة للصيام، مثلا هلا انا صمت، عم بصوم 2 و5 وبتنفل وبعمل الاوراد وبعمل كل شيء والحمد لله، بقوم قيام الليل وشغلات كثيره، بس عندي هيك شكوك بيني وبين نفسي انه ربما يكون انه انا ماني قادره في يوم ما عامله صيام، ماني سادة صيام من رمضان وانا بنت مثلا،
أنا متزوجة لا أكيد طبعا لا. بس أنا يعني أنا عند أهلي مثلا ماني صايمة.
أيه.
ماني متذكرة بس كنت أنا ملتزمة من أنا وصغيرة ملتزمة.
الحمد لله. طيب.
يعني الحمد لله.
إن شاء الله تسمعين الجواب أم محمد أبشر إن شاء الله.
كثير إنه معلش لو هلا أصوم أيه. مثلا أقول إنه هذا قضاء عن ما فاتني في أيامي مثلا.
إن شاء الله أبشر إن شاء الله.
لأن أنا اليوم صايمة وهيك نويت إن شاء الله.
لا أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب والتوجيه. مرحبا. مرحبا أختي مرحبا. أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
في المصحف وجدت كلمة نعمة نعمة
نعمة
مكتوبة أحيانا بالتاء المربوطة والتاء وأحيانا بالتاء المفتوحة.
أي.
فما عرفت متى تكون مربوطة ومتى تكون مفتوحة.
بس على حسب السياق أخي الفاضل مثلا. أنعمت مثلا أنعمت عليهم.
لا التاء التاء ليس نعمة كلمة نعمة فقط ليست التاء متكلم ولا تاء مخاطب.
أيوة طيب يا أبو أحمد أبشر.
طيب الحاجة الثانية في سجدة التلاوة.
إيه.
أنا سمعت منك أمس أنت بتقول الأوقات التي يمنع فيها الصلاة اللي هي قبل طلوع الشمس إلى مقدار الرمح وإلى عند منتصف النهار و
الثلاث أوقات
صلاة العصر.
الأوقات
طيب إذا جاءتنا سجدة التلاوة بعد صلاة العصر هل نسجد لها أم لا نسجد لها؟
طيب يا أبو أحمد
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا مرحبا. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج يا شيخ.
حياك الله يا خليفة.
سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل أخوي.
السؤال الأول أنا دخلت صلاة الظهر والإمام شفت الناس أنهم راكعين فركعت معهم وبعد ما خلصوا طبعا أنا سلمت مع الناس مع المصلين ففي واحد قال لي انت باقي لك ركعه لازم تقوم وتجيب ركعه لان الامام عندنا يرفع من الركوع وبعدين يقول سمع الله لمن حمده فقوم يجيب ركعه. انا الحين ما اعرف يا شيخ شو اسوي اعيد الصلاه مره ثانيه
لما دخلت اخوي خليفه لما دخلت الامام ما قال سمع الله لمن حمد.
لا وانا ما شفت الامام
ما شفت لكن ركعت وسبحت في الركوع وبعدين سمعت قال سمع الله لمن حمد.
نعم.
طيب يا خليفة السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ في عندنا المسجد قريب اللي عندنا يعني شغل مكبر الصوت الخارجي شغل يعني بشكل مزعج صلاة من بعد صلاة الفجر والظهر والعصر يعني بشكل مزعج احنا كلمنا اكثر مرة فمو بعارفين شو نسوي.
يشغله لأي شيء
يحط قرآن
احيانا
قرآن احيانا يعني بس الصوت عالي يعني صوت
طيب عالي. يعني الجهة الشرعية الهيئة الشؤون الإسلامية يعني تأمرهم بهذا ولا ما عندهم فكرة؟
لا 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 هو ممنوع
اجتهاد من عنده.
ها
اي
نعم.
اي جزاك الله خير ابشر ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا اخوي مرحبا. باقي شيء؟ طيب ارجع الى الاخت نادية بارك الله فيها. تقول نادية بان كان بينه وبين اختها عداوة شديدة جدا تقول حلفت اني ما اكلمها. تقول الحمد لله دخلوا يعني الأرحام وكذا والأولاد فكلمتها الآن في رمضان وحصل يعني صلح واللهم. تقول ماذا علي؟ أولا يا أخت نادي الحمد لله الذي وفقكم للاجتماع وصلة الرحم وهذه نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك كان الواجب عليك يا أخت الفاضلة أنك أنت قبل ما يتدخل أحد أنك تحنثين في يمينك وتكلمينها قبل ما يتدخل أحد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه والذي هو خير أنك تصلين رحمك ما تقطعينها حتى لو كانت هي التي أخطأت في حقك وظلمتك وكذا لك الأجر والثواب عند الله عز وجل. ذلك أن قطيعة الأرحام من الذنوب العظام نسأل الله السلام والعافية. يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. ويحذر الإنسان يعني يحصل الأرحام كل يحصل بينهم غضب يحصل بينهم زعل ويحصل كذا لكن على أن لا تستمر القطيعة بمثل هذه الصورة البشعة. عليك يا أخت الفاضل الآن كفارة يمين تطعمين 10 مساكين لقول الله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن عليك إطعام 10 مساكين. طبعا إذا كنت عاجزة ما عندك مبلغ مالي تطعمين فيه 10 مساكين تنتقلين إلى الصيام. واعتقد 10 مساكين يعني يمكن بعض الناس يستصعبها، لا، اسألوا الجمعيات، اسألوا الجهات الشرعية عندكم، اسألوا مثلا يعني أهل الاختصاص، أو أنت بنفسك تعملين لك طبخة غدا وتشوفين 10 مساكين مثلا بيت فيه 5 ودي لهم الأكل غدا، وبيت ثاني فيه 5 مثلا ودي لهم الأكل مطبوخ يكون أفضل ولك الأجر والثواب. أحمد بارك الله فيه يقول قبل كم يوم صليت الوتر وبدل ما أقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة قرأت يقول لي إيلاف قريش، يقول ما الحكم؟ ما في شيء أخو الفاضل، ما في شيء، بارك الله فيك، هذه سنة ولله الحمد. قرأت سواء قرأت قل هو الله أحد أو إذا جاء نصر الله والفتح أو لإيلاف قريش أي سورة من السور، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. نوري من تركيا طبعا يقول أنا ما أصلي الصبح، ويعني أحيانا أقعد وأحيانا ما أقعد مثلا. والأخت أم محمد أيضا من الفجيرة تقول أيضا أنا مريضة وأحيانا أصحى الصبح وأحيانا ما أصحى وأحيانا 7:30. وأم محمد أيضا من الشارقة نفس الشيء، يعني أنا أجمع الآن أسئلتهم، تقول أنا لما كنت صغيرة ما أدري يعني كنت يعني أفرط في قضية صلاة الصبح وشيء من هذا القبيل. ولذلك يا نوري بارك الله فيك من تركيا، ويا أم محمد من الفجيرة، أم محمد من الشارقة. طبعا نوري لك سؤال ثاني بجيك إن شاء الله، وكذلك أم محمد من الشارقة لها سؤال ثاني، لكن أتكلم عن صلاة الصبح. إخواني بارك الله فيكم، أولا الله عز وجل حينما فرض الصلوات في أول الأمر فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على ماذا؟ على محبة الله لهذه الصلوات. ثم خففها الله عز وجل رحمة بهذه الأمة وببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى 5 صلوات، فأصبحت 5 صلوات. قال الله جل وعلا هي 50 بالفعل 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. والصلوات الخمس هذه العلماء اختلفوا في أعظمها، ما هي؟ قيل الفجر وقيل الظهر وقيل العصر، وخلاف طويل بين العلماء. لكن صلاة الفجر فيها فضائل كثيرة وفيها بركات متعددة. أولا صلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الفجر، حتى أنه كان يقرأ أحيانا من أول سورة يوسف إلى آخرها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن صلاة الفجر ميزان حقيقة بين المؤمن وبين المنافق، ولذلك يقول الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولذلك كان الصحابة يقولون كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر أسأنا فيه الظن، لأن هذه من طريقة المنافقين ومن أخلاقهم ومن صفاتهم، إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء يقول أسأنا به الظن. الأمر الآخر أن صلاة الفجر في واقع الأمر دليل على محبة العبد لربه. كيف ذلك؟ بالإمكان الواحد الآن صلاة المغرب الآن والعشاء والظهر يصليها الناس لأنهم في الأعمال والأشغال ويجوا من الدوام، ويعني بعض الناس ما عنده وقت يقول لك أصلي المغرب، لكن الفجر لا. لماذا؟ لأن الفجر فيها معاندة لمحبوبات النفس وعصيان لمرادات النفس وعصيان أيضا للشيطان الذي يأمر الإنسان ويحرص على أن لا يقوم على صلاة الفجر، وفيها استجابة لمراد الله ومحبوب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في الفراش الدافئ والوثير والهانئ والنوم والمريح وكذا، هنا يحركه الإيمان، يحركه محبة الرحمن، هنا يحركه الشوق إلى الله عز وجل. ولذلك في صلاة الفجر مجاهدة عظيمة. لماذا تميز المؤمن على المنافق؟ لأن فيها مجاهدة عظيمة، يترك الإنسان لذيذ النوم وهنيء الفراش وطيب الراحة فيقوم ويتوضأ ويذكر الله عز وجل ثم يذهب إلى بيت الله جل وعلا. هنا في واقع الأمر يأتي الإيمان الذي يتربع على عرش قلب العبد وملأ صدره، يأتي هنا فيحرك الإنسان إلى صلاة الفجر. ولأجل هذا للأسف الشديد والله يقطع أمر يقطع نياط القلوب، أمر والله يحزن ويؤسف. الآن أحوال المساجد في صلاة الفجر عجيبة، الآن في صلاة المغرب والعشاء تشوف صفين وثلاثة وأربعة، لكن تعال صلاة الصبح أبدا، بالكاد يكتمل الصف الواحد، بالكاد يكتمل الصف الواحد. وين الناس؟ وين هذول اللي يصلون العشاء والمغرب يجون يتمشون مثلا للصلاة؟ أينهم عن صلاة الصبح؟ أينهم عن صلاة الفجر؟ هل النوم فعلا يعني غلبهم لدرجة أنهم قدموا مراد النفس وهوى النفس ومحبوب النفس على مراد الله ومحبوب الله جل وعلا؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا يعذبون في لما أخذه الملكان، وذكر منهم رجل يرضخ يضرب رأسه بالحجارة فينثلغ فيتدهده الحجر هناك، فيأتي الملك فإذا أتى بالحجر عاد الرأس ثم يثلغه مرة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام هاله هذا الأمر، هاله وقال سبحان الله ما هذا؟ قالوا هذا ملك موكل بعذاب هذا. من هذا؟ قالوا هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر غاية في الخطورة، ينبغي للمسلم أن يتبصر، ينبغي للمسلم أن يتدبر. ولذلك صلاة الفجر ميزان وفيصل، فيصل مهم جدا. للأسف نحن نعاني والله أزمة في صلاة الفجر، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار ولا بمحل استمرار ولا هي بدار خلود، إنما هي محل نجعة ودار نقلة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. يوميا عندنا آيات وعبر، تظن هذا الجار والقريب والصديق والحبيب واحد من أرحامك والمعارف اللي ذهب اختطفه الموت، هل أنت في مأمن؟ هل يعني ضمنت بسلامة الذات؟ هل بينك وبين هذه من اللذات عقد؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى أن تعتبر وتزدجر وتدكر وتنتبه لنفسك قبل أن يخطفك الموت. كيف تلاقي ربك جل وعلا وأنت مفرط في قضية صلاة الفجر؟ هذا الكلام للجميع، لمن سألني ولمن لم يسألني عن هذا. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، هناك أسباب تعين على صلاة الفجر. أولا النوم مبكر، ثانيا الوضوء والطهارة والصلاة مثلا قبل النوم، ثالثا أذكار النوم، رابعا العزم، أن يعزم الإنسان وأن يبيت النية للقيام وسيعان بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر ترك الأكل متأخر، فإن هذا يصيب الإنسان بتخمة وبثقل. والأمر الآخر ترك المعاصي والذنوب، بعض الناس ينام على الذنب ويستيقظ على الذنب، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر أيضا توصية الأهل، والزوجة توصي زوجها، والزوج يوصي زوجته، والأولاد فيما بينهم، والجيران يتعاونون على البر والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه كلها قضايا مهمة بارك الله فيكم يا أخي الفاضل نوري، بارك الله فيك. هذه نصيحة لك كما هي نصيحة لأم محمد، المحمدين أيضا من الشارقة والفجيرة، نصيحة لك يا أخي الفاضل تنتبه لصلاة الفجر. على العموم بالنسبة لمن فاتته صلاة الفجر بسبب ثقل النوم، بسبب عدم إدراكه وإحساسه وغلبه وقام متأخر، يجب عليه أول شيء يتوضأ ويصلي مباشرة. أنت قلت مثلا تقوم مثلا أم محمد تقول 7:30، يجب عليك مباشرة بمجرد أنك استيقظت تقوم تتوضئين وتصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مر في حياته فاتته صلاة الصبح لما كان في السفر وكانوا مرهقين ومجهدين ومتعبين، وقال لبلال يا بلال أيقظنا على الصلاة، فنام بلال فاستيقظ النبي من حر الشمس، فقال يا بلال يعني لماذا لم، قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم، فقام وغير المكان، قال مكان حضرنا فيه شيطان، فقام وغير المكان وصلى صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام قضاء عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، من سألني أو من لم يسألني من فاتته صلاة الصبح لمثل هذا عليه أن يصليها مباشرة. أما من تعمد ترك صلاة الصبح فوالله إنه على خطر. نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة كلها تشير على أن من تعمد عدم الاستيقاظ على صلاة الصبح أو وضع المنبه على وقت الدوام أبدأ عنده من صلاة الصبح، والله على خطر. يجب أن يدق جرس الإنذار، يجب أن يراجع حساباته، يجب أن ينتبه إلى نفسه. ووالله إن صلاة الصبح فيها من الفوائد الأثيرة والعوائد الكثيرة والبركات المتتابعة في مسائل الدين والدنيا، مسائل الدين والدنيا، راحة وطمأنينة وسكينة وصحة وعافية ونشاط وتبكير أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، كل الخير في صلاة الفجر، بارك الله في الجميع. فأخي نوري بارك الله فيك، تنتبه وتصليها إذا ذكرت. أم محمد أيضا بارك الله فيك، تصلينها وما تأجلينها إلى اليوم الثاني. بعض الناس يقول لا نأجلها إلى اليوم الثاني، غلط، تصليها بمجرد قيامك واستيقاظك. وكذلك أم محمد رضي الله عنك تقول أنت في حياتك الأولى ما تدرين كنت تصلينها أم لا. أختي الفاضلة دعي الماضي واتركيه، والآن الحمد لله ما دمت أنك مواظبة على النوافل وعلى السنن والأوراد عندك وقيام الليل وهذا الخير اللي عندك، أبشر بخير. فإن الله جل وعلا أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني صلاة نوافل، فاحرصي على النوافل وعلى قيام الليل وصلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية، وأبشر بخير بارك الله فيك، واتركي ما مضى واحرصي على الخير بارك الله فيك. نوري بارك الله فيه يقول لي أحيانا نمر على بستان وفي شجر مثمر، هل يجوز أن نأكل منه؟ نعم يجوز، بشرط أنك ما تأخذ في خبنك. ما معنى الخبن؟ هذا ورد في الحديث، تأخذ بالكيس أو بجيبك، تأخذ حبة حبتين، إذا كان متساقط تأكل منه، إذا كان ليس هناك ثم شيء قد تساقط فيجوز أن تقطف واحدة اثنتين فقط إذا كنت محتاج، والورع ترك ذلك. أما إذا أخذت بكيسك بعلاقتك لا، هنا تدخل في الحرام والإثم بارك الله فيك. أما محمد بن الشارقة تقول الحمد لله أنا أصوم اثنين وخميس وأوراد وأتنفل وقيام الليل وكذا، تقول يعني ما زال عندي شكوك مما مضى، يعني من قضية تقول ربما ما يعني صمت في رمضان وأنا صغير. أختي الفاضل مثل ما ذكرت لك الماضي اتركيه هذا، والآن وأنت الحمد لله ماشية طريقة صحيحة، استمري على ما أنت عليه، أكثري من صوم الاثنين والخميس، أكثري من صوم الأيام البيضة الثلاثة من كل شهر، أكثر من مثل ما أنت عليه ما شاء الله، وزيدي جرعة ذلك من الخير بما لا يؤثر على الحقوق والواجبات لزوجك وأولادك وبيتك، وإن شاء الله على خير. وهذه كلها بإذن الله تجبر الكسر الحاصل فيما سبق، وأنت شاكة مجرد شك، وترقع الخلل والنقص الحاصل فيما مضى بارك الله فيك. خلاص أخوي أبو أحمد وخليفة أعتذر منكما لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله لقاء في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكم. أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.